بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أنه يقع الكلام على صعيدين في مسألة جريان البراءة أو عدم جريانها عند الشك في اشتراط قصد القربة، يعني عند الشك في أن الأمر هل هو تعبدي أو توصلي. بناء على مبنى صاحب الكفاية الذي فسر الفرق بين التعبدي والتوصلي بأن الأمر في كليهما تعلق بالطبيعة الشاملة للفرد القربي وغير القربي معا، ولكنه إذا كان تعبديا فالغرض لا يحصل بالفرد غير التعبدي. وبالتالي الأمر لا يسقط لأن الغرض لم يتحقق. بناء على هذا المبنى قال صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه حسب ظاهر عبارته أنه حتى بناء على صحة جريان البراءة في الموارد الاعتيادية لدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، حتى على قبول البراءة في الحالة في الموارد الاعتيادية لكن لا تجري البراءة فيما نحن فيه بالذات، كأنه يرى وجود ملاك خاصا بما نحن فيه للمنع عن البراءة حتى وإن لم نؤمن بصحة شيء من الملاكات المذكورة للمنع عن البراءة في حالات دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. فنحن قلنا بأنه نبحث على صعيدين. الصعيد الأول أن الملاكات المذكورة لدى الأصحاب للمنع عن جريان البراءة عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، هل تجري هنا فيما نحن فيه أو لا تجري مبنيا على هذا المبنى لتفسير الفرق بين التعبدية والتفصلية؟ نفس تلك الملاكات تجري هنا أو لا تجري؟ والصعيد الثاني أنه هل توجد ملاكات أخرى بحيث أنه في خصوص ما نحن فيه فقط نمنع عن جريان البراءة ولكن في الموارد الأخرى لدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين لا نمنع؟ هل هناك تقريبات خاصة بما نحن فيه أو لا توجد؟ المرحلة الأولى أكملناها وقلنا بأنه ملاكان من الملاكات المذكورة سابقا للمنع عن جريان البراءة لا يجريان فيما نحن فيه، والملاك الثالث والرابع يجريان فيما نحن فيه، وقد وضحنا ذلك. بعد ذلك تحولنا إلى المرحلة الجديدة على الصعيد الثاني، وهو أنه هل توجد تقريبات للمنع عن جريان البراءة في خصوص ما نحن فيه؟ قلنا أستاذنا الشهيد ذكر ثلاثة تقريبات وكلها طبعا أبطلها. التقريب الأول ذكرناه في الدرس الماضي، التقريب الأول كان عبارة عن التمسك بالملاك الثالث من تلك الملاكات الأربعة الماضية للمنع عن البراءة ولكن بإدخال تعديل عليه بنحو يوجب اختصاصه بما نحن فيه، فلا يمنع بعد هذا التعديل هذا الملاك الثالث من تلك الملاكات الأربعة بعد بعد إدخال التعديل عليه لا يمنع عن جريان البراءة في الموارد الاعتيادية لدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وإنما يمنع عن جريان البراءة فيما نحن فيه فقط. وذكرنا الملاك الثالث والتعديل وكيف أن هذا التعديل يؤدي إلى عدم المانع عن الموارد الاعتيادية، وإنه إنما يمنع بعد هذا التعديل إنما يمنع عن جريان البراءة فيما نحن فيه فقط. ثم أبطلنا أستاذنا الشهيد أبطل هذا التقريب الأول. الآن نأتي إلى التقريب الثاني. التقريب الثاني للمنع عن جريان البراءة في خصوص ما نحن فيه، بحيث هذا التقريب أيضا يقال بأنه لا يجري في الموارد الاعتيادية لدوران الأمر الأقل والأكثر الارتباطيين، وإنما يجري في خصوص ما نحن فيه فحسب. هذا التقريب الثاني عبارة عن التمسك بالملاك الرابع أيضا بعد تعديله، بعد إدخال تعديل عليه. يقول في هذا التقريب أنه كان الملاك الرابع من ملاكات المانع عن جريان البراءة في حالات دوران الأمر بين الأقل والأكثر كان عبارة عن أن هذا الشك شك في تحصيل الغرض، وكانوا يقولون كان قد يقال بأنه الشك في تحصيل الغرض يمنع عن جريان البراءة، أن هذا العمل إذا صلى بدون قصد القربة مثلا، أو أي عمل نشك في أنه عبادي أو توصل تعبدي أو توصلي لو فعله بلا قصد القربة يشك في أنه هل حقق الغرض أو لا، وإن كان حقق متعلق الأمر ولكن يشك في أنه هل حقق الغرض أو لا، وإذا وقع الشك في تحصيل الغرض منع عن جريان البراءة. فكان الملاك الرابع للمنع عن جريان البراءة عبارة عن أن المكلف يشك في تحصيل الغرض. الآن ندخل تعديل على هذا الملاك لكي نجعله لا يمنع عن جريان البراءة في الموارد الاعتيادية لدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وإنما يمنع عن جريان البراءة عما نحن فيه فقط. ما هو هذا التعديل؟ نقول هذا التعديل عبارة عن أن الشك في تحصيل الغرض إنما يمنع عن جريان البراءة فيما إذا كان المولى قد تصدى لتحصيل غرضه تصديا تشريعيا، لأن المكلف مسؤول عن التصدي التكويني لتحصيل أغراض مولاه، والمولى مسؤول عن التصدي التشريعي لتحصيل أغراضه. هو المولى لا بد وأن يتصدى تصديا تشريعيا، يشرع بنحو من عمل بتشريعه لحصل الغرض. أما إذا كان المولى هو لم يتصدى تصديا تشريعيا لتحصيل غرضه، ماكو داعي للعبد أن يتصدى لتحصيل غرضه، لأنه هذا راح يصير مثل المعروف ملكيا أكثر من الملك. العبد غاية ما عليه عقلان أن يحقق أغراض مولاه بالقدر الذي هو تصدى له تحصيله تصديا تشريعيا مو أكثر. أما إذا كان المولى لم يتصدى لتحصيل غرضه، العبد يتصدى لتحصيل غرضه. العبد إنما يجب عليه عقلا أن يتصدى لتحصيل أغراض مولاه، يعني عملا تكوينا بالقدر الذي هو المولى تصدى تصديا تشريعيا لا أكثر. وعليه فإذا كان المولى يمكنه أن يتصدى للتحصيل التشريعي ولم يتصدى، يقول العبد بأنه إذن ألا ما أتصدى. أما إذا تصدى لتحصيل غرضه عندئذ هذا يمنع عن البراءة. إذا تصدى المولى لتحصيل غرضه بل تصديا تشريعيا، عندئذ إذا حصل الشك في الغرض هذا يمنع عن جريان البراءة. عندئذ بعد هذا التعديل نأتي ونقول بأنه في الحالات الاعتيادية لدوران الأمر بين الأقل والأكثر، بما أن المولى لم يتصدى لبيان القيد الزائد، المفروض أننا شككنا، الدليل كان مجملا مثلا، لم يبين المولى وجوب السورة أو وجوب الطهارة في الصلاة مثلا، فلم يتصدى المولى لبيان لتحصيل غرضه في خصوص هذا القيد الزائد، إذن فوإن كان الشك في تحصيل الغرض، إذا الإنسان صلى بدون سورة أو صلى بدون طهارة فشك في تحصيل الغرض، هذا الشك تجري فيه البراءة، وهذا الشك لا يمنع عن جريان البراءة، لأن المولى هو لم يتصدى لبيان لتحصيل غرضه في خصوص هذا القيد. وإن كان الشك في تحصيل الغرض، ولكن هذا الشك في تحصيل الغرض لا يمنع عن جريان البراءة. ولكن في خصوص ما نحن فيه، بما أن المولى إنما لم يتصدى لتحصيل غرضه بالتصدي التشريعي لكونه مكبلا بالتكبير الأصوليين عليه، كأن الأصوليين منعوا المولى ببيان الاستحالات بالمحاذير السابقة التي ذكرناها في استحالة تقييد الأمر المتعلق الأمر بقصد امتثال المولى. بهذه الأسباب أصبح المولى غير قادر، لأنه يصدم بالاستحالة، أصبح المولى غير قادر على أن يتصدى للتحصيل التشريعي، يتصدى تصديا تشريعيا لتحصيل غرضه بخصوص هذا القيد الزائد إن كان مطلوبا إن كان داخلا في الغرض. فالمولى لم يتصدى لذلك، لكن لماذا لم يتصدى لذلك؟ لأنه لم يستطع أن يتصدى. فعدم تصديه هذا لا يعذر المكلف، عدم التصدي في الحالات الاعتيادية يعذر المكلف، لأن المكلف يقول أنا شدي حاجة أن أهتم بأغراض المولى أكثر من المولى نفسه. هو المولى لم يتصدى لتحصيل غرضه، ليش أنا أتصدى لتحصيل غرضه؟ فعدم تصدي المولى في الحالات الاعتيادية، بما أنه كان يمكنه أن يتصدى ولكن لم يتصدى، هذا يعذر المكلف ويوجب البراءة للمكلف. ولكن فيما نحن فيه بما أن المولى لم يستطع أن يتصدى لتحصيل غرضه في خصوص هذا القيد، ولعله بسبب استحالة ذلك لم يتصدى، لأنه لم يرده، لأنه كان ضعيف الطلب، ضعيف الإرادة تجاه غرضه هذا، لا، بل لعله لأنه لم يستطع أن يقيد فلم يقيد، لم يستطع أن يتصدى لبيان هذا القيد لتحصيل الغرض تجاه هذا القيد بقدر هذا القيد، ولهذا لم يبين. إذن سعد متصديه هذا في خصوص بحثنا هذا الذي يكون التصدي مستحيلا لا يعذر المكلف. هذا هو الفرق بين الشك في الغرض فيما نحن فيه والشك في الغرض في الحالات الأخرى لدوران الأربعين أقل والأكثر. في الحالات الأخرى لدوران الأمر بين الأقل والأكثر الشك في الغرض لا يمنع عن جريان البراءة، لأن المولى كان يمكنه أن يتصدى ولم يتصدى، فإذا المكلف معذور. ولكن فيما نحن فيه صحيح أن المولى لم يتصدى لتحصيل غرضه، لكن إنما لم يتصدى لعله لأجل كونه مستحيلا. إذن فهنا الشك في الغرض يبقى يجعل المكلف أمام المسؤولية أمام تحصيل غرض مولاه، وإن كان المولى لم يتصدى لتحصيل غرضه، لكن هو العبد لا بد وأن يحصل غرض مولاه، ما لم يتأكد من تحصيل الغرض لا بد وأن يعمل بنحو يتأكد من تحصيل غرضه، لأن المولى إنما لم يتصدى لأنه لم يستطع أن يتصدى لذلك. إذن عدم تصدي المولى لا يعذره، فلا تجري البراءة بشأنه، ما دام يشك في الغرض هو غير معذور، لا بد وأن يعمل بنحو يحقق الغرض قطعا. هذا هو التقريب الثاني لعدم جريان البراءة في خصوص ما نحن فيه. هذا التقريب أيضا يرده أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، لأنه صحيح أن المولى لم يتمكن من تصدي لتحصيل غرضه بالأمر الإنشائي بأن يدخل هذا القيد تحت أمره، ولكن كان يمكنه أن يتصدى لتحصيل غرضه لا بالإنشاء بل بالإخبار، كان يمكنه أن يخبر بأن غرضه خاص بالحصة القربية ولم يفعل. هذا يكفي لكون المولى قادرا على التصدي ولم يتصدى، وبالتالي صار حال الحالات الاعتيادية لدوران الأربعين الأقل والأكثر، كما في الحالات الاعتيادية لدوران الأمر بين الأقل والأكثر مثل السورة الشك في جزية السورة أو الشك في شرطية الطهارة، نقول بأن المولى يمكنه أن يتصدى لتحصيل غرضه في خصوص هذا القيد ولم يتصدى، إذن العبد هم معذور لا يتصدى. أيضا فيما نحن فيه نقول بأنه المولى يمكنه أن يتصدى لتحصيل غرضه تجاه قيد القربة ولو لا بلسان القيد بل بلسان الإخبار، ما دام يمكنه ولم يتصدى إذن العبد معذور، أيضا العبد سيكون معذورا. إذن فهذا التقريب أيضا غير تام للمنع عن جريان البراءة. التقريب الثالث أن يقال بأن البراءة العقلية لا تجري والبراءة الشرعية أيضا لا تجري، كل بسبب. أما البراءة العقلية لا تجري فيما نحن فيه، إما لعدم الإيمان كبرويا بالبراءة العقلية كما عليه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ينكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان ويؤمن بسعة حق الطاعة للأحكام الظنية والاحتمالية ما لم يأتي براءة شرعية، ما لم يأتي ترخيص شرعي، فالبراءة العقلية يرفضها أستاذنا الشهيد. أو لدعوى خصوص في خصوص ما نحن فيه قد يقال بأن البراءة العقلية لا تجري لأنه العاقل لولا ترخيص من الشارع العاقل يرى مسؤولية تجاه تحصيل أغراض المولى. بأي سبب من الأسباب لو تجاوزنا البراءة العقلية، فقلنا بأنه البراءة العقلية ما تجري، إنما البراءة التي يحتمل جريانها هي البراءة الشرعية. فنأتي إلى البراءة الشرعية فنقول بأن البراءة الشرعية تجري في الحالات الاعتيادية لدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، ولكنها لا تجري في خصوص ما نحن فيه. ليش؟ لأن لسان أدلة البراءة الشرعية أدلة المثل رفع عن أمتي ما لا يعلمون وغير ذلك من أدلة الدالة على البراءة الشرعية تختص بالبراءة عن تكليف شرعي، مو التكليف العقلي بتحصيل الأغراض، التكليف بتحصيل الغراض تكليف عقلي مو شرعي. التكليف إذا كان ضمن متعلق الأمر فهو تكليف شرعي، الشيء الداخل في متعلق الأمر تكليف شرعي، المولى هو الذي كلف به لأنه أمر به لأنه داخل في متعلق أمره. أدلة البراءة الشرعية تقول بأن كلما شككت في أنه داخل في تكليفك الشرعي فأنت بريء عنه، رفع عن أمتي ما لا يعلمون هكذا لا يستفاد منه، وأمثال رفع عن أمتي ما لا يعلمون من باقي أدلة البراءة الشرعية. يستفاد منها أن التكليف الداخل في الأمر الشرعي في متعلق الأمر الشرعي لو شككت فيه فأنت في براءة، أنت بريء عنه، لا يجب عليك أن تعمل به، أنت مرخص فيه. وأما إذا شككنا في تكليف عقلي مثل الحكم العقلي بضرورة تحصيل أغراض المولى فهذا ما لا تجري فيه البراءة الشرعية. ففي الموارد الاعتيادية لدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين يشك المكلف في قيد زائد داخل في متعلق التكليف فالبراءة الشرعية تشمله، لأنه شك في تكليف شرعي أن هذا القيد داخل تحت أمره أو لا، داخل في متعلق أمره أو لا، وإذن هذا مشمول لأدلة البراءة الشرعية. وأما فيما نحن فيه فليس الشك هكذا، ليس الشك في دخول قيد قصد القربة في متعلق الأمر الشرعي حتى يقال بأنه شك في تكليف صادر من الشارع حتى تجري فيه البراءة، حتى تشمله أدلة البراءة الشرعية. وذلك لما سبق وأن قلنا بأن قصد القربة لا يمكن أخذه في متعلق الأمر الشرعي، ما دام لا يمكنه أن يأخذ في متعلق الأمر الشرعي إذا ليس هذا الشك شكا في الأمر الشرعي حتى تجري حتى تشمله أدلة البراءة الشرعية. وبالتالي فيما نحن فيه البراءة الشرعية لا تجري، في الموارد الاعتيادية لداران الأمر الأقل والأكثر الارتباطيين البراءة الشرعية تجري. هذا هو التقريب الثالث للمنع عن البراءة في خصوص ما نحن فيه. هذا التقريب الثالث يرد عليه أستاذنا الشهيد كبرويا وصغرويا. أولا، من قال لكم بأن أدلة البراءة الشرعية تختص بالشك في التكليف الشرعي؟ لا، نحن نقول بأنه أدلة البراءة الشرعية تجري في كل ما يوجب احتمال ثقل زائد على عاتق المكلف بسبب ولو بسبب الأغراض الشرعية، مو بسبب دخوله تحت الأمر الشرعي بالذات. الدعوى أن أدلة البراءة الشرعية ظاهرة في خصوص الشك في تكليف داخل تحت الأمر، اختصاص ذلك بهذا مرفوض كبرويا. هذه مناقشة كبروية. وأما المناقشة الصغروية، لو سلمنا بأن ظاهر الأدلة البراءة الشرعية تختص بالشك في الأوامر الشرعية، نقول ما نحن فيه أيضا بمعنى من المعاني شك في الأوامر الشرعية، غاية الأمر شك في الأوامر الشرعية ولو بصيغة الإخبار لا بصيغة دخوله قيدا في متعلق الأمر. هذا عن أيضا تشريعي، نوع من التشريع. الشارع عندما يخبر، عندما يأمر بطبيعة الصلاة ثم يخبر بأن غرضي من الصلاة لا يتحقق إلا بالصلاة القربية، فهذا تكميلا للبيان الشرعي ولو ببيان إخباري، هذا هم أيضا حكم شرعي غاية الأمر، كان أكو محذور عن أن يدخله في متعلق الأمر وإنما بيّنه ببيان إخباري، ولكن هذا هم أيضا بيان شرعي، هذا بيان شرعي لمطلوب شرعي لغرض شرعي، بيان شرعي لغرض شرعي. يعني هذا الإخبار هم أيضا في مقام المولوية، المولى أبرز إخباره هذا بالتصدي المولوي، أبرز إخباره هذا، مو أنه لم يتصدى تصديا مولويا، هذا هم حال دخول قيد في متعلق الأمر، هم نفس الشيء. فأيضا تشمله أدلة البراءة الشرعية. وبالتالي هذا التقريب أيضا غير صحيح للمنع عن البراءة الشرعية، بل عن التعبدية عند الشك في كون الفعل تعبديا أو في كون الأمر تعبديا أو توصليا. وبالتالي نستنتج أنه على مبنى صاحب الكفاية ما عندنا فد سبب خاص للمنع عن جريان البراءة في خصوص ما نحن فيه. فإذا قلنا بجريان البراءة في حالات اعتيادية لدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ستجري البراءة فيما نحن فيه أيضا، خلافا لما قاله صاحب الكفاية من أنه لا تجري البراءة فيما نحن فيه حتى بناء على جريان البراءة في باقي الحالات. نكتفي والحمد لله رب العالمين. الظاهر لا بد وأن نتحول بعد هذا إلى قاعدة عقلية جديدة. هسه أنا كنت أرجع إلى الفهرس الماضية نشوف شنو القاعدة التي لا بد وان نبحثها بعد هذه القاعده. هسه لعله ما سرح نبحث ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين.